يلا.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
ولا تهجر
إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والنسائي
وابن ماجه. وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الظاهر أن ما أخذ إفراد فيها السبب. ها؟ حديث جابر. طيب اقرا الفوائد. نعم، لكن مثل الفوائد الظاهر لي انا ان حطينا فوائد جميله. وين الفوائد؟ أين؟ ما في فوائد؟ كم؟ ما هي؟ اقرأ.
أولا هذه مختصر ومستفاد من هديه أن يشارك في الغزوات صلى الله عليه وسلم، وقد شارك بنفسه في 29 غزوة. الثاني أن من هدي الصحابة أن المرأة تتزين لزوجها بمشط الشعر والطيب. الثالث
طيب
لا هذه خطأ،
هذا مشكلة.
تنظيف؟ لا
تنظيف.
أن من هذه الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعر والتنظف لقوله كيف تمشط الشعر وتكتشف المؤمنين. حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي حيث بلغت إلى هذا الحد إلى أن يعلمهم كيف يأتون إلى أهلهم. أربعة جواز كون الإنسان أشعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا له، وإلا كان نهيه عنه وإلا كان نهى عنه، ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان ألا يكون كذلك وألا يكون أشعث إذا رأه إنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر لكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث غيره.
غير هذا
مراعاة حال الأهل أن لا يأتيه الإنسان على غره ويكونون على حال يتقذذ به. خامس ثالثا أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أن نضيف الفوائد السابقة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتخون أهله بحيث يأتيهم على وجه يراهم على خلاف ما ينبغي. ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله، يكون فيه وسواس وشكوك، فتجده يتجسس على أهله، يتصنف عند الباب، يجعل مسجل عند الهاتف يراقب أهله، فإن هذا لا يجوز، لأنه منهي عنه في نص القرآن ولا تجسس. لكن لو كان هناك قرائن قوية تبعث على الريبة فحينئذ لا حرج أن الإنسان يتحسس حتى ينظر هل هذه القرائن صحيحة أو غير صحيحة. أما بدون قرائن ولكن لمجرد وهم وتخيل فإن هذا لا يجوز، لا بالنسبة للأهل ولا لغيرهم. أما حديث أبي سعيد فهو إن شر الدواب إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل إلى آخره. فقلنا إن كلمة سر ونحن في سر ما في فوائد. نعم قلنا إن شر هنا تستعمل بمعنى الشر بدون تفضيل، وكذلك خير فيقال هذا خير وهذا شر. ومنه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتستعمل بمعنى اسم التفضيل أي أشر. وحينئذ يقال أين الهمزة؟ فيقال إنها حذفت تخفيفا كما حذفت الهمزة من لفظ الجلالة الله، وكما حذفت من الناس وأصلها أناس وأصلها إله. والعرب أحيانا يحذفون للتخفيف من الكلمات ولا سيما الكلمات التي تكثر أو يكثر استعمالها. وقول إن شر الناس عند الله منزلة شر الناس، كلمة الناس من ألفاظ العموم ولكنه قد يراد بها الخصوص، أي أنه لا يراد بها العموم من الأصل. وهنا نفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص يكون المتكلم قد أراد العموم أولا ثم يخرج بعض أفراده من الحكم، مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد هذه عام خرج بالسنة من خالف دين أبويه فإنه لا يعرف. نسمي أولادكم هنا نسمي أولادكم عام مخصوص لأنه أريد عمومه ثم خصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من الأصل لم يرد فيه العموم، إنما أريد به الخاص ولهذا لا يستثنى منه بخلاف الأول. العام المخصوص يستثنى منه يعني يدخلون الاستثناء، والعام الذي أريد به الخصوص لا يدخلون الاستثناء لأنه لم يرد به العموم من الأصل. ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس هنا عام أريد به الخاص لأنه ليس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس قد جمعوا له. والمراد أيضا بالناس الثاني خاص، ليس كل الناس قد جمع. فإذا هذا عام أريد به الخاص. فالفرق أن العام المخصوص أريد به أولا العموم ثم أخرج بعض الأفراد، والعام المراد به الخصوص لم يرد به العموم أصلا وإنما أريد به ذلك المعنى الخاص. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله لا شك أنه لا يراد به العموم، لأن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما هو شر منه، فالمشركون والملحدون والجاحدون أشد من هذا. فهو إذن عام أريد به الخصوص. إذن ما المراد به؟ أي شر الناس في إفضاء السر في إفشاء السر، شر الناس في إفشاء السر من يفضي هذا السر المنكور وليس على سبيل العموم. حتى على رواية إن من شر الناس عند الله إن من شر لا يراد به العموم أيضا، وإن من شر الناس هذا الذين من هذا الجنس الذين إيش يفشون السر. طيب وقول عند الله منزلة يوم القيامة يعني إذا كان يوم القيامة فإن الناس درجات عند الله كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الله من شر الناس منزلة. وقولها الرجل هذه خبر المبتدأ خبر شر، قلت خبر المبتدأ أو خبر إن خبر إن خبر إن لأن الراجح من أقوال النحويين أن النواسخ تعمل في المبتدا والخبر، النواسخ تعمل في المبتدا والخبر، أما النواسخ التي تنصب الجزئين فالأمر ظاهر، ظن وأخواتها تنصب جزئين، وأما التي ترفع أحد الجزئين فهذه بعض العلماء يقول ما بقي على الرفع فليس للأداة فيه عمل كخبر إن واسم كان، وما تغير فهو الذي أثر فيه العامل، ولكن الصحيح أنه يؤثر في الجميع. إذن الرجل نقول خبر إن، الرجل يفضي إلى امرأته، الإفضاء قال بعض العلماء هو الجماع، وقال آخرون بل هو الخلوة ولو بغير جماع، يقال أفضى إليه بكذا أي جعله أمرا خاصا بينه وبينه، قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا المعنى الثاني أعم من الأول. وقوله إلى امرأته المراد بذلك الزوجة، مراد امرأته يعني زوجته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني ينشر ما أسرت إليه في هذا الإفضاء، ينشر بين من؟ بين الناس، سواء بين عامة الناس أو بين خاصته، حتى ولو كان عند أبيها أمه فإن هذا يدخل في الحديث. ففي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى تحريم هذا العمل، أن يفضى الإنسان، أن ينشر الإنسان السر الذي بينه وبين زوجته، مثل أن يقول جمعتها على صفة كذا أو على صفة كذا، أو لما جمعتها صاحت أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يستحي من ذكرها، فإن هذا الحديث يدل على تحريمها، بل يدل على أنها من الكبائر لأن فيها وعيد. طيب، ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي، مثل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة عائشة عن الرجل يجامع زوجته ثم يكسل، يعني ما لا ينزل، تبرز شهوته ولا ينزل شهوته ولا ينزل، فقال كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل. هذا فيه شيء من إفشاء السر، لكنه لحاجة شرعية، ثم إنه أيضا ليس تفصيليا في الواقع، عام ليس تفصيليا، ولا شك أن الشيء التفصيلي نعم أعظم من هذا. نعم. وكذلك أيضا سأله عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمه أم سلمة، سأله عن الصائم يقبل زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه، يقوله لعمر سل هذه يعني أمه، فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال له يا رسول الله إنك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به، أو قال بما أتق. والحديثان في مسلم. وعلى هذا فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك لا بأس به جائز، أما من يفعله على سبيل التندر والتفكه وإني فعلت كذا وفعلت كذا فهذا لا شك أنه حرام. طيب.